بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. الذي عليه الأكثر أن الإنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. الإفراد أن يهل المحرم بالحج، يقول لبيك حجا، والتمتع أن يهل بالعمرة ثم يتحلل ويهل بالحج يوم الثامن. هذا أفضل الأنساك على القول الصحيح، لأن الإنسان يجمع في سفرة واحدة بين النسكين، وأيضا يستريح بعد العمرة ولا يبقى متحرجا من شيء يحرم على المحرم. والقران هو أن يهل بالنسكين معه، يقول لبيك عمرة وحجا، وقد يهل بالعمرة ويدخل عليه الحج إذا ضاق الوقت في أداء العمرة كما صنعت عائشة. ويستحب لمن أهل بالحج ولم يسق الهدي أن يفسخها إلى عمره، أن يفسخ ذلك إلى عمره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا جعلتها عمره. وأمر أصحابه بذلك الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا بعد عمرتهم وأن يفسخوا ذلك أي الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب وهو محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، عن عروة وهو ابن الزبير ابن العوام، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحج، عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، أي يهل قارنا، والقارن يسوق الهدي معه. قال: ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، أي يبقى على إحرامه حتى يتحلل من الحج. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، وجاءتها الحيضة بسرف كما سيأتي، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، أي بعد الحلق والتقصير، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فعائشة أهلت بعمرة، فجاءتها الحيضة في الطريق، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصنع ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فما استمرت معها الحيضة حتى جاء يوم الثامن. أهل الناس بالحج، قالت: لم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي، أي واغتسلي، اغتسلي وانقضي رأسك وامتشطي، ولا تزال محرمة، وأهل بالحج. وهذا من الأدلة على اغتسال الحائض للنسك لأنها لم تطهر، وأن الحائض تنقض شعر رأسها استحبابا، كما أن الجنب لها أن تنقض ذلك استحبابا على الصحيح، ولها أن تبقي ظفائرها. لحديث أم سلمة قالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، أي لها أن تبقيه، وإن نقضته فهو أحسن. وأنقى جمعا بين حديثها وحديث عائشة. وجاءت زيادة في حديث أم سلمة والحيضة إلا أنها شاذة إن لم تكن منكرة. ومنهم من فصل، قالوا: المرأة الجنب إذا اغتسلت الجنابة لا تنقض، يعني لا يجب عليه لا تنقض، أما الحائض فيتعين عليها النقض. نقول هنا: عائشة رضي الله عنها أمرها أن تغتسل وتنقض، وهذا الغسل لم يكن للطهر وإنما للنسك، ما طهرت من حيضها، ومع ذلك أمرها أن تنقض رأسها. فيستحب للمغتسلة سواء لغسل الجنابة أو الحيضة أن تنقض رأسها. فقال لها: انقض رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، أي ودعي العمرة المفردة، وإلا لا تزال متلبسة بالنسك، لا تزال محرمة ولم تحل من عمرتها وأهلت بالعمرة. فقوله ودعي العمرة أي المفردة، وتدخل العمرة في الحج، دخلت حجها مع عمرتها قارنة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، أي ليتأتي بعمرة مستقلة، وإلا فطوافها بالبيت وبين الصفا والمروة يغنيها عن النسكين. قالت: فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك، فطاف عليه الصلاة والسلام، أي طواف القدوم. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة، نعم، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر، ثم أهلوا بالحج يوم الثامن، ثم طوافوا طوافا آخر وهو طواف الإفاضة، طواف الحج، بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. الطواف الأول للقدوم، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، طاف طواف القدوم ثم قدم سعي الحج، ثم بقي محرما لأنه حج قارنا على الصحيح، ثم يوم الحج طواف الإفاضة ولم يسعى لأنه قدم السعي. فالإنسان إذا قدم السعي بعد طواف القدوم كان قارنا فلا يسعى يوم النحر، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإن سعى بعد طواف القدوم فيكتفي بطواف الإفاضة. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي، هو شعيب بن الليث، عن جدي وهو الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي ثم المصري، عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، لم يصحب الهدي فليحلل أي بعد عمرته، ومن أحرم بعمرة وأهدى أي صحب الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه أي يوم النحر، يعني يكون قارنا في هذا الحال، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، حتى كان يوم عرفة، ولا يزال فيها الحيض، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنتشط وأهل بحج. أيوة، أغتسل غسل إحرام، هذا معنى، وأهل بحج وأترك العمرة، أي المفردة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها، أي تطيبا لنفسها. وقال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل، فليهلل بالحج مع عمرته، أي يقرن بين النسكين، ثم لم يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت: يا رسول الله، إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ أي جاء وقت الحج ولا أزال حائضة. قال: انقضي رأسك وامتشطي، أي بعد الغسل، انقضي رأسك الغالب قبل الغسل، وامتشطي بعد الغسل الغالب، وأمسك عن العمرة، أي لأنك معذورة عن إكمالها، وأهلي بالحج. وهذا من الأدلة على إدخال الحج على العمرة، هي ما قارنت بين النسكين من الميقات، وإنما أهلت بالعمرة، فلما لم تتمكن من أدائها بسبب الحيض أدخلت الحج عليها وأهلت بالحج، بقيت على إحرامه. فالقارن قد يقرن بين النسكين من الميقات، وقد يهل بالعمرة ويدخل عليه الحج فيما إذا لم يتمكن من العمرة، كما صنعت عائشة، أو ضاق عليه الوقت، ضاق عليه الوقت، إن اعتمر فاته الوقوف بعرفة، فهنا يتجه إلى عرفات ويكون قارنا في هذا الحال، يدخل الحج على العمرة. قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم، وهو أقرب مكان للحل من جهة المدينة، من جهة المدينة، فاتخذ الناس ذلك المسجد سموه مسجد عائشة، ذاك المكان الذي اعتمرت فيه عائشة، وليس ميقاتها، فلك أن تعتمر من أي مكان تهل منه، إذا كنت من أهل مكة تخرج إلى أي مكان في الحل، إلى التنعيم أو إلى غير التنعيم كعرفات أو الجعرانة أو طريق الليث بعد أن تخرج من الحل. قالت: فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. وقال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن عبد محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان وابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، قارنا، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل مفردا، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، أن يكون متمتعا. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج ثم أهل بالعمرة بعد ذلك، بعد أن أهل بالحج من الميقات ونحو ذلك. والصحيح أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام. وأهل به ناس معه، أي بالحج، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة وكنت في من أهل بعمرة. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لإهلال ذي الحجة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. القائل: فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بالحج. قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة. فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك، دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة، عندكم الحصبة والحصبة السكون كذلك، وهي ليلة 14، ليلة 14 ليلة نزول الحجاج بالمحصب، حين نزول الحجاج بالمحصب حين نفروا من منى بعد أيام التشريق، ويسمى ذلك النزول تحصيبا، والمحصب موضع بمكة على طريق منى، قاله النووي، ويسمى ذلك النزول تحصيبا، والمحصب بصيغة اسم المفعول موضع خارج مكة على طريق منى، ويسمى الأبطح والبطحاء، مسيل واسع فيه الحصباء، وهي دقاق الحصى، والمحصب أيضا موضع الجمار بمنى، وليس مرادا هنا. أي بعد أن نفر النبي عليه الصلاة والسلام من حجه نزل في المحصب، ثم بقي وأراد الرحيل، فقالت عائشة أو أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترغب في العمرة، فأمر أخاها أن يعمرها ثم طاف بها، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف تلك الليلة ثم اتجه إلى المدينة. نعود إلى الحديث. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني، أي خلفه، على الراحلة، وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، أي لن يلزمهم شيء. وعبد الرحمن رجع حلالا، وقد خرج بأخته إلى التنعيم، مما يدل على أنه لا يستحب للحاج أو المعتمر الخروج إلى الحل بنية العمرة، لا سيما المكثر من ذلك. وقال رحمه الله: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة، لا نرى إلا الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. وساق الحديث بمثل حديث عبدة، أي عبدة بن سليمان. وقال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا وكيع وابن الجراح قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة. وساق الحديث بنحو حديثهما، وقال فيه: قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. ومعنى قوله موافين لهلال ذي الحجة أي مقاربين. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو تميم النيسابوري قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، أي بعد أن طاف وسعى، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر ويوم الحج الأكبر يوم العيد. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، وعمر بن محمد بن بكير الناقد، وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف، وسرف موضع قريب من التنعيم على طريق مكة حق الآتي من المدينة، قالت: حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حظت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أنفستي؟ يعني الحيضة؟ قالت: قلت نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه بالبقر. فهذا هو حكم الحائض وهكذا النفساء، أنها تصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وإن تأخرت وتبقى على إحرامها. وقال رحمه الله: حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو هو العقدي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت حظت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال ما لك؟ لعلك نفستي؟ قلت نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا من الأدلة على اشتراط الطهارة عند الطواف بالبيت على الصحيح، قلنا اشتراط الطهارة على الصحيح، وإضافة إلى ما جاء أن طواف بالبيت صلاة، غير أنه خفي فيه الكلام أو رخص فيه بالكلام، وصنع ما يصنع الحج غير أن لا تطوف بالبيت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عند أن أراد أن يتوضأ. قالت، نعود للحديث، قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي، وقوا على إحرامهم. قالت: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، أي أصحاب السهولة والغنى، صاحب الهدي معهم من الميقات أو قبل ذلك. ثم أهلوا حين راحوا وذهبوا إلى منى يوم التروية، يعني حتى تحللوا التحلل الأول. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني، طهرت يوم النحر، طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت، أي طفت طواف الإفاضة. قالت: فأتينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه البقر، لأنهن حججن معه عليه الصلاة والسلام، فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل أي من شدة النعاس، مؤخرة الرحل القتب لجمل شدة النعاس، والمؤخرة الخشبة التي يستند إليها الراكب بظهره، والرحل للبعير كالسرج للفرس. أعود إلى الحديث. قالت حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا، وهي العمرة المستقلة. وقال رحمه الله حدثني أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا بهز وهو ابن أسد العمي قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسير حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وساق الحديث بنحو حديث الماجشون، غير أن حماد ليس في حديثه، فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، ثم أهلوا حين راحوا، أي راحوا من منى. ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل. وقال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس والويس قال حدثني خالي مالك بن أنس حاء أي تحول الإسناد، وحدثني يحيى بن يحيى والتميم النيسابوري قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف، فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، فمنهم الآخذ بها أي بالعمرة ممن ليس معه هدي، والتارك لها أي ممن كان معه هدي فلم يعتمر لم يتحلل. قال والتارك لها ممن لم يكن معه هدي، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة. قال وما لك قلت لا أصلي. قال فلا يضرك فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت، ثم طفنا بالبيت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، أو كما تقدم قريب من منى، هو مكان متسع بين مكة ومنى، سمي به الاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل، وأنه موضع منهبط وهو الأبطح والبطحاء، وحدوده بأنه ما بين الجبلين إلى المقابر في مكة، وليست المقبرة منه أي من المحصب. وفي لغة أخرى الحصاب بكسر الحاء، قال العيني وفيه النزول، فظاهره أن النزول فيه سنة كما قال أبو حنيفة وهو قول إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وطاووس، ومنهم من قال نزله يعني اتفاقا وليس نزوله سنة، والإنسان ينزل في المكان الذي يسهل عليه. نعود إلى الحديث. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا، أي بالمحصب. قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت، أهللت من التنعيم كما تقدم، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل في الليل صلى الله عليه وسلم، حياته جهاد. فخرج فمر بالبيت، فطاف به قبل صلاة الصبح، أي طواف الوداع، ثم خرج إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. يمشون على رواحل، على أقدامهم بعضهم على الرواحل، يبقون أياما. نستفيد أنه عليه الصلاة والسلام كانت حياته كلها معمورة بالطاعة، بالعلم النافع والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله. انظروا، في الليل كلف عبد الرحمن يخرج بأخته وقال: أنتظركم ها هنا، وجاءوا في الليل وآذن أصحابه بالرحيل، وطاف طواف الوداع وانطلق قبل الفجر، وعلى الأقدام بعضهم على الأقدام بعضهم على الرواحل صلى الله عليه وسلم. كان متحملا أعباء عظيمة، وجعل الله فيه بركة. وقال رحمه الله: حدثني يحيى بن أيوب، هو المقابر البغدادي، قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، نسبة إلى جده وهو المهلب بن أبي صفرة، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. هذا من طريق القاسم، لأن بعضهم قال يعني هذا الحديث من طريق عروة وأنه من أوهامه، وأنه لكن الأنساك أدلتها متكاثرة، الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، والأفضل التمتع. وقال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال: أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال: جاءت عائشة حاجة. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن الأنصارية مدنية قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم البقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، أي هديا. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها حاء. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين حاء، وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت: قلت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد. قال: انتظري، فإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأهلي منه. ثم ألقينا عند كذا وكذا. قال أظنه قال غدا، ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك. والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة، والمراد بالنصب الذي لا يذمه الشرع، وكذا النفقة. بقي طرق يسيرة للحديث. قال رحمه الله: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخر. أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين؟ فذكر الحديث. وقال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير: حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي، فأحللنا. قالت عائشة رضي الله عنه: فحضت فلم أطف بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت: قلت يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة؟ قال: أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت: قلت لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهل بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت صفية: ما أراني إلا حابستكم، لأنها كانت حائض صفية، تلك طهرت من حيضها صفية جاءت على الحيضة. قالت: ما أراني إلا حابستكم. قال: عقرى حلقا، يعني دعاء ولا يرد الظاهرة. عقرى أي لها حلقة، قال لها عقرى حلقة، ومعنى حلقة حلق الله شعرك شعرها، وهو زينة المرأة، وأصابها وجع في حلقها. حلقة أو حلق قومها أو حلق قومها بشؤمها، ولا يرد الظاهرة هذا الدعاء. قال نعود للحديث: أو ما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى، أي طاف الطواف اللي فاض يوم النحر. قال: لا بأس، انفري، أي يرخص للحائض والنفساء ترك طواف الوداع، يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء إذا طاف الطواف الإفاضة. قال: فانفري إذن، وإن لم تطوف طواف الإفاضة فكان النبي عليه الصلاة والسلام عازما أن ينحبس حتى تأتي بهذا الركن. قال: لا بأس، انفري. قالت عائشة: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبضة عليها. فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا مهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. وقال إسحاق: متهبطة ومتهبط، والهبوط ضد الصعود، أي بعد عمرتها رجعت، وهو عليه الصلاة والسلام خرج، وفي بعضها أنه قال: ننتظرك ها هنا كما تقدم. وقال رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي، لا نذكر حج ولا عمرة. وساق الحديث معنا حديث منصور. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة، أي وصل يوم الرابع ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان. ومتى خرج من المدينة؟ لأربعين بقينا من ذي القعدة كما تقدم معنا، أي بقي قدر ثمانية أيام. فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل لك ما حلوا. يعني بعضهم تأنى وبقي على إحرامه قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا. احفظوا المكان الذي وقفنا فيه يا أخوان، بقيت بعض الطرق نرجعها إلى وقت آخر. وقفنا عند قوله حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة.